بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، آه الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فقال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الحديث حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه في مسائله التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا جملة من المسائل والأحكام في مقدمة هذا الحديث. وفيه قوله: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسالة، واستوثق رضي الله عنه وأرضاه، وبلغ بذلك اليقين في قوله: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، آه الله أرسلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وحمل بعض شراح الحديث قوله كما في رواية البخاري عنه رضي الله عنه: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، أنه شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، وذلك بالتغليظ في قوله: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، آه الله أرسلك؟ فاعتبروا هذا من التشديد في السؤال. ولا شك أن تعظيم المسألة بهذه الأمور لا شك أنه يوجب الحرج للمسؤول. ومن هنا طلب ضمام رضي الله عنه أن واستوثق، وهذا على سبيل اليقين كما بين العلماء. فإن قيل إن ضماما كان مسلما قبل السؤال، فحينئذ بلغ درجة طلب أن يبلغ درجة اليقين كما هو معلوم ومقرر، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. وإن كان لم يسلم بعد، فالسؤال والتشديد في المسألة على هذا الوجه واضح ظاهر، لأنه أراد أن يسلم، ولكي يتحقق إسلامه فلا بد أن يستوثق من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله هذه المسألة المشددة. وقوله: بالذي رفع السماء وبسط الأرض، وهذا أصل، أن الله سبحانه وتعالى مد الأرض وبسطها وجعل فيها معايش الناس كما أخبر سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه. والبسط نسبي، وفي قوله ونصب الجبال هذا دلالة على الظاهر، قد جعل الله سبحانه وتعالى الجبال أوتادا للأرض كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله والجبال أوتادا، فهي أوتاد الأرض، وهي آية من آيات الله، وهذه الآية من آياته العظيمة، ولذلك سأله برفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نعم أي أن الله أرسلني، وقد تقدم معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام نعم إعادة للسؤال، أي نعم إن الله أرسلني، وفي هذا كما ذكرنا أن السؤال معاد في الجواب وتترتب عليه المسائل الشرعية التي بيناها. وفي قوله وزعم رسولك أنك تزعم، تقدم معنا أن الزعم هنا قد يطلق ويراد به الكذب وهو غالب الاستعمال، وقد يطلق ولا يراد به الكذب، فإن كان ضمام رضي الله عنه لم يسلم بعد فلا إشكال في قوله زعم، وإذا كان قد أسلم فحينئذ يكون الزعم على غير ظاهره، وفيه تجوز في استعماله رضي الله عنه للزعم. أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا القدر وهو الخمس صلوات المفروضة أجمع العلماء رحمهم الله على أنه أصل الصلوات الخمس، وقد تقدم معنا في كتاب الصلاة وبينا الأدلة على ذلك، ومن أشهرها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح في قصة معراجه صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله فرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، وما زال يراجع ربه بمشورة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى قال الله تعالى هي 50 وهن 50، أي أنها 5 صلوات، ولكن الله جعل ثوابها وأجرها ب50 صلاة. وأجمع العلماء على أن المراد بها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنها هي الصلوات المعينة في كل يوم وليلة، هذا من حيث الأصل المضطرد في كل يوم وليلة، ولا يمنع أن تجب الصلاة بسبب عارض، كما لو نذر أن يصلي لله صلاة في صبح أو في ليل أو نحو ذلك، فحينئذ تكون واجبة بأصل خارج، لكن الأصل المضطرد هو هذا. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وأمثاله على أن الوتر ليس بواجب، لأن ضمام رضي الله عنه قال لا أزيد عليها ولا أنقص، كما في رواية الصحيح والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، وهذا يدل على أن الفرض الواجب هو 5 صلوات، وعليه فإن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء، وقد تقدمت معنا المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نعم أي أنني أمرته أن يأمركم ب5 صلوات، وفي هذا أيضا إشارة للمسألة أن أمر الغير أن يأمر الغير أمر للغير المأمور، وقد تقدمت معنا غير مرة. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه وزعم أنك تزعم أن علينا صوم شهر، وفي رواية في الصحيح صوم هذا الشهر، والمراد بالشهر شهر رمضان، قد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه هو فريضة الله من الصيام. وفي قوله صوم شهر هنا نكرة عموم، ولكن المراد به الخصوص، وهذا من الإطلاقات في النصوص أنه يرد النص عاما ويراد به الخاص، فليس مراده هنا أي شهر، وإنما مراده الشهر المخصوص وهو شهر رمضان، وقد دل دليل الكتاب والسنة على فرضيته، وسيأتي بيان مسائل ركنه بإذن الله تعالى. وقوله صوم شهر في السنة، هذا الشهر سواء كان ناقصا أو كان كاملا، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الشهر لا ينقص، فلو ثبت بالرؤية أن رمضان 29 ليلة يوما وصام الناس 29، فإن الله يكتب لهم أجر 30 يوما كاملة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، فبين أن الأجر تام كامل. وكذلك أيضا في قوله علينا صوم شهر، أن علينا صوم شهر في السنة، فيه دليل على أن العبرة بالشهر الذي تعرفه العرب، والعرب كانت تحسب بالشهور القمرية. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن مسائل الشريعة في الشهور مناطة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية. وقوله أن علينا شهرا، أي بالشهر القمري، وعليه فإنه يكون 29 ويكون 30. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وعقد 30، ثم قال: وهكذا، وخنس الإبهام في المرة الثالثة، أي أنه يكون 29 ويكون 30. قال عليه الصلاة والسلام: صدق، أي صدق رسولي أني أمرتكم بصوم شهر في السنة، والمراد به شهر رمضان. وقال رضي الله عنه: وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا الزكاة في أموالنا. وهذا هو موضع الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم سأله ضمام عن فريضة الزكاة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وبين أن الزكاة فريضة وحق لله عز وجل، وهذا هو موضع الشاهد. وجاء لفظ زكاة، زكاة في أموالنا، والزكاة في أموالنا، جاء هنا مجملا، وبينت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن مقدار أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة، والشروط المعتبرة لوجوبها وفرضيتها، وقد تقدم معنا هذا في مقدمات كتاب الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بذلك، أي أمرك أن تأمرنا بالزكاة في أموالنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وفيه عموم أن الأصل وجوب الزكاة في المال حتى يدل الدليل على سقوطه، وفي هذا حجة لجمهور العلماء على ثبوت الزكاة في عروض التجارة لأنها مال. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة في المال، وليس هناك دليل يخرج عروض التجارة من هذا العموم وأمثاله مما ورد في الكتاب والسنة. قال رضي الله عنه وأرضاه: وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت، المراد بالبيت ألف البيت للعهد، والمراد به العهد الذهني، أي بيت الله الحرام. وقوله لمن استطاع إليه سبيلا، هذا شرط وجوب الحج، أن يكون من وجب عليه الحج مستطيعا السبيل بلوغ البيت، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الفريضة. في رواية الصحيح ليس فيها ذكر الحج، ورواية الترمذي ذكرت الحج، وهذا مما قوى أن مسألة ضمان رضي الله عنه كانت بعد هجرة الوفود، وتقوي قول من قال إنه لم يسأله قبل ذلك، أعني في السنة الخامسة من الهجرة، لأنه لم تكن فريضة الحج بعد، أي لم يفرض الله عز وجل بعد الحج على عباده. قال: والذي بعثك بالحق، هذا قسم بالله عز وجل، وبعث بمعنى أرسل، وبالحق لأن الله أرسل رسله بالحق، وكما قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقوله فبالذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا كما في رواية الصحيح ولا أنقص، أي أنه لا يجاوز ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقام الذي أشار إليه ضمام رضي الله عنه وأرضاه هو مقام الإجزاء، وفي الإسلام مقام إجزاء ومقام كمال. فأما مقام الإجزاء فهو أن يأتي بالفرائض وأن يتقي المحارم، فيسمع ويطيع لأمر ربه، فلا يضيع واجبا فرضه الله عليه، ولا ينتهك حراما منعه وحرمه الله عليه. فإذا فعل العبد ذلك فقد فعل ما يجزي، وهي مرتبة النجاة، ثم يليها بعد ذلك مرتبة الكمال، وهو مقام الإحسان، أن يزيد العبد حتى يصل إلى أعلى درجات الإحسان والطاعة بالنوافل والطاعات والقرب، سواء تعلقت بالصلوات أو تعلقت بالصدقات أو تعلقت بالصيام أو تعلقت بالحج والعمرة والمناسك وغيرها من فضائل الأعمال. ثم يتفاوت الناس في هذا الكمال على قدر جدهم واجتهادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وعظيم البلاء الذي ينزل بهم. فمن كان على طاعة واستقامة لله عز وجل في زمان لا فتن فيه كان أجره أعظم، ومن كان على طاعة واستقامة لله عز وجل في زمان عظيم الفتن عظيم المحن كان أجره عند الله أعظم وثوابه عند الله أكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فمقام الكمال في الشرع يختلف بحسب اختلاف الظروف والفتن والمحن والصبر عليها واحتساب الأجر عند الله والثبات على الحق والتمسك بالدين وقوة الشكيمة فيه. كل هذا يرفع الله به درجة العبد ويعظم به أجره. فضمام رضي الله عنه أشار أنه سيكتفي بمرتبة الإجزاء، إلا أن الإشكال في مرتبة الإجزاء أن العبد لا يأمن من التقصير، وأنه لا يأمن من الخلل بخاصة في الحقوق الواجبة أن يقصر في شيء منها. ولذلك جعل الله النوافل والطاعات غير الواجبة مكملة للفرائض والواجبات، وهذا من رحمة الله بعباده. وكما ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا أن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وينظر أول ما ينظر فيه من عمله الصلاة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن قصر في شيء من ذلك. قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان له تطوع كملت به فريضته. فجعل النوافل والطاعات التي يفعلها العبد مكملا للنقص الذي يكون في الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: ثم نظر في سائر عمله على مثل ذلك. فمن كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام من كل شهر كمل الله بهذه النوافل نقصه في صيام رمضان. ومن كان متصدقا كثير الإطعام للمساكين والمحتاجين ويحسن إلى الناس بالصدقة كمل الله نقصه في الصدقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وباقي عمله على مثل ذلك. وعليه فإنه إذا كان مقتصرا على فعل الفرائض وترك المحارم لم يأمن أن يكون عنده تقصير. فإذا لم تكن له نوافل فهو على خطر. ومن هنا ينبغي للمسلم ألا يبقى على مقام الإجزاء، بل عليه أن يسعى إلى الأكمل والأفضل، وقد دلت النصوص على ذلك كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجعل الله مرتبة السابقين فوق مرتبة أصحاب اليمين، لأنهم أكثر جدا وأكثر اجتهادا في طاعة الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن الإكثار من النوافل والإكثار من الطاعات هو مقام الإحسان، وعلى المسلم أن يحرص عليه. وحديث الضمام الذي معنا وقف عند حد الإجزاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. إن صدق أنه جاء بهذه الفرائض كاملة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل دخل الجنة، وهذا طبعا بالشرط إن صدق، ومعناه أنه يؤدي ذلك تاما كاملا على الوجه المعتبر. وفيه دليل على أن من كان على مقام الإجزاء فإنه من أهل الجنة. ولا شك أن من دخل الجنة أو أن أهل الجنة يتفاوتون في الرتب ويتفاوتون في الدرجات والمنازل، وبين الرجل والرجل في منزلته كما بين السماء والأرض، ويتراءون الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وهذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بتفاوت الأعمال الصالحة وما يكون من المسلم من الحرص على مرتبة الإحسان. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يجعلنا من السابقين وأن يبلغنا درجات المفلحين. في هذا الحديث دليل كما سبقت الإشارة إليه على صحة العرض والقراءة على الشيخ، وأنه إذا قرأ الحديث على الشيخ فأقره فإنه يعتبر يسوغ للطالب أن يرويه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض ضمام عليه ما أخبر به الرسول فأقر عليه الصلاة والسلام ووافق، فاعتبر ذلك العلماء رحمه الله دليلا على أن القراءة على الشيخ والعرض على الشيخ مع إقراره تدل على صحة الرواية عنه. وقد بينا أن هذا مذهب جماهير السلف رحمهم الله، وكان فيه خلاف عند الأولين ثم انقرض بعد ذلك الخلاف، واستقرت الكلمة على أنه يأخذ حكم القراءة من الشيخ نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: قال بعض أهل العلم: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم.
ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بذلك في صحيحه، وهنا أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى قول الإمام البخاري، وينطبق قوله هذا على ما وضعه من ترجمته وعليه، فما استنبطه العلماء من الترجمة مع تنبيهه أثناء الترجمة، حتى ذكروا أن من مسائل هذا صحة كتاب القاضي إلى القاضي وغيرها من المسائل التي انبنت على عرض ضمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخير والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال رحمه الله: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي استفتح بها بيان أموال الزكاة، فالله سبحانه وتعالى خص الزكاة بأموال دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أولها الأثمان، وثانيها السائمة من بهيمة الأنعام، وثالثها الخارج من الأرض، ورابعها عروض التجارة. فهذه الأربعة أصول للأموال الزكوية التي تجب فيها فريضة الزكاة. فأما الأثمان فإن الأصل فيها الذهب والفضة، جعلهم الله عز وجل ثمنا للأشياء وقيما للأشياء، وجعل في جوهر الذهب والفضة ما لم يجعله في غيرهما من الجواهر، ولذلك انتفع الناس في سائر العصور والدهور بهذين المعدنين النفيسين، وثبت حالهما في تقييم الأشياء وتقييم العروض والمنقولات والعقارات، ولذلك اعتبر الأثمان كالأصل في التقييم، والذهب والفضة هما أساس الأثمان. فأما الذهب وهو المعدن المعروف فالأصل في وجوب الزكاة فيه وفي الفضة قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتوعد الله من كنز الذهب والفضة وامتنع من أداء زكاتهما بهذا الوعيد الشديد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم كما هي القاعدة في الأصول، فإن أداؤها واجب تركها محرم. الله عز وجل الزكاة بالذهب والفضة، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة، فدل هذا على أن الذهب والفضة من أموال الزكاة. وثبت في الصحيح عن صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، فدل على أن الذهب فيه زكاة وأن الفضة فيها زكاة. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والأصل وجوب الزكاة في الكل، سواء كان الذهب والفضة من المضروب كالدنانير والدراهم، أو كان من المصنوع المصوغ كالحلي، أو كان غير مصوغ كالسبائك، كله تجب فيه الزكاة، هذا الأصل فيه. وسيأتي التفصيل والاستثناء فيما استثناه الشرع. وقوله هنا ذكره رحمه الله لباب زكاة الذهب والفضة، استفتح في أنواع الزكوات بزكاة الذهب والفضة، والمراد هنا أن يبين نصاب الذهب والفضة، أن يبين النصاب والقدر الذي تجب فيه الزكاة من مال الذهب والفضة. وقد تقدم معنا في شروط الزكاة أننا ذكرنا شروطا، ومن شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وهذا النصاب يختلف بحسب اختلاف الأموال، فهناك نصاب للذهب والفضة، ونصاب لبهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام، ونصاب في الخارج من الأرض، ونصاب في عروض التجارة. ولم نذكر هذا الشرط في المقدمة لأن المصنف رحمه الله خصه بهذه الأبواب، فهو الشرط الرابع من شروط الزكاة أن يبلغ المال النصاب. فإن كان ذهبا أو فضة فيجب أن يبلغ القدر الذي يملكه الإنسان من الذهب أو القدر الذي يملكه من الفضة، أن يبلغ ما حدده الشرع من نصاب الذهب ونصاب الفضة. واشتمل هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أجمع العلماء من حيث الجملة على العمل به واعتباره، اشتمل في الحقيقة على نصاب الفضة ولم يتعرض لنصاب الذهب. والأصل في الحقيقة أقوى النصابين من حيث الأصل نصاب الذهب، والعبرة بالذهب بنصابها وفي الفضة بنصابها، فلا نقدر الذهب بالفضة ولا نقدر الفضة بالذهب، لأن الشرع جعل للذهب نصابا وجعل للفضة نصابا. وكانت الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بها المسلمون، ولم تكن لهم سكة، بمعنى لم تكن لهم دنانير أو دراهم خاصة بهم، وهذا إلى عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، حيث ضرب السكة للمسلمين وجعل لهم دنانير وجعل لهم دراهم تعرف بالدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي. أما قبل ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدون من بعده إلى عهد عبد الملك يتعاملون بالدراهم والدنانير الموجودة، والتي تأتيهم من بلاد الفرس والروم وما وراء الفرس كالدراهم البغدية ونحوها. فالشاهد أنهم كانوا يتعاملون بالدراهم بالدنانير البيزنطية التي كانت للروم، وكذلك الدراهم الكسروية التي كانت للفرس، وكانوا يتعاملون بها ويصطلحون على وزنها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبرة في الوزن بوزن أهل مكة، والعبرة في الكيل بكيل المدينة، فالوزن وزن أهل مكة، وكانت مكة محطة للتجارة لما فيها من المواسم، موسم الحج وقدوم الناس عليها من الآفاق. وأما بالنسبة للكيل فكانت العبرة بكيل المدينة، وهذا أصل، وفيه حديث مرفوع اختلف في ثبوته وصححه غير واحد من العلماء رحمه الله، أن العبرة بالوزن بوزن أهل مكة وبالكيل كيل. بالنسبة للذهب كان الدينار، ويقال الدينار هو المثقال، ونصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، معنى واحد، والمثقال يعادل 4 غرامات وربع، وربع الغرام هذا على الدينار الإسلامي. وعليه فالنصاب 20 مثقالا توازي 85 غراما. انتقص بعض العلماء في تحريره إلى درجة 84 غرام وفوق النصف قليلا، وهذه المسألة نشير إليها بتحديد بعض المتأخرين وبعض المعاصرين، لكن هو الأكثر المتأخرين، ولكن لم أحرر بنفسي، وإن شاء الله إذا تيسر أن الإنسان يبحثها بطريقة كاملة واضحة يستطيع أن يجزم بصحة التقديرين، لكن الأكثر على أنها 4 غرامات و25% الذي هو الربع. 4 غرامات والربع تعادل المثقال الواحد، وعليه 20 مثقالا تستتم 85، وزاد بعضهم عن 85 حتى أوصل بعضهم إلى 90 غرام، وهذا سبب اختلاف الدنانير. ومن بعد عهد عبد الملك اختلف في الدنانير واختلف في ضربها، وحصلت الزيادة والنقص والإشكال أيضا بوجود الشوب في الدنانير وأيضا في الدراهم كما سيأتي. أما بالنسبة للدينار الواحد فإن 10 دراهم تعادل 7 دنانير و7 مثاقيل، ومعنى ذلك أن الدرهم يعادل نصف المثقال أو نصف الدينار وخمسه. أما بالنسبة للفضة فالفضة كانت راجعة إلى الدراهم، والعملة المضروبة من الفضة هي الدراهم، والدراهم كانت يعني قدر الدرهم على اختلاف في بين العلماء رحمهم الله في التقدير بأنه يعادل 2,975 غراما، وعليه فيكون 200 درهم تعادل 594 غرام. بعض العلماء ينقص من 594 وبعضهم يزيد إلى 595، والخلاف كله فقط في التحرير كما ذكرنا، لأن الدراهم يكون فيها الغش ويكون فيها مقدار من الشوب، واختلف ضرب الدراهم، وقالوا إن كل مصر وكل منطقة كانت تضرب دراهم تخالف الدراهم القديمة، وبعضها تزيد وبعضها تنقص، ومن هنا حصل الاضطراب. لكن هذا القول بعد النظر في عدة أقوال يعني تقريبا هو أوسط الأقوال وأقربها إن شاء الله إلى الصواب، فأصبح نصاب الذهب 85 غراما، وبالنسبة للفضة ما يعادل 594 غرام، هذا ما يعادل 200 درهم. بالنسبة للعملة الموجودة في زماننا العملات الورقية، هذه العملات الورقية حتى تكون الصورة واضحة كانت في القديم ذهبا حقيقيا وفضة حقيقية، فكان الناس يتعاملون بالذهب ويتعاملون بالفضة، فهناك أوراق نقدية أصلها ذهب وهناك أوراق نقدية أصلها فضة، فالدنانير بجميع أنواعها أصولها ذهب، والجنيهات بجميع أنواعها أصولها ذهب، والليرات بجميع أنواعها أصولها ذهب، والدولار أيضا أصله ذهب. جميع هذه العملات كانت في القديم من الذهب، كذلك أيضا هناك عملات ورقية أصلها فضة، فالريال بجميع أنواعه أصله فضة، والدرهم أيضا بجميع أنواعه أصله فضة، والأوقية أصلها فضة. كان الناس في القديم يتعاملون بذهب حقيقي وبفضة حقيقية، ثم لما حصل قبل 400 سنة تقريبا احتاج الناس إلى أن يدفعوا ضرر حمل النقود معهم، فكان الرجل يسافر من منطقة إلى منطقة، لو أراد أن يشتري تجارة باهظة الثمن احتاج أن يحضر من الآلات ومن يقوم عليه ما قد، فاصطلحوا على طريقة أشبه بالسفتجة، كانت تعرف السفتجة في عهد السلف، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه يأخذ من التجار أموالا ويحيلهم على أخيه مصعب ويقضيهم بالعراق، وكان مصعب أمير بن الزبير على العراق، فكان يحيل التجار عليه فيأخذ منهم من مكة نقدا ويعطيهم أوراقا فيأمنون من حمل النقود معهم في الطريق، فلا يأمنون غرق السفن ولا يأمنون إضاعتها أو قطع الطريق عليهم ونحو ذلك من العوارض. فنشأت فكرة السفتجة، كانت موجودة في زمان السلف والقدماء، فلما صارت الحروب في الأزمنة المتأخرة نفعت هذه الطريقة وانتقلت إلى الغرب، وتعامل بها التجار في أخذ التجارات من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا أو غير ذلك من المناطق التي يتاجرون فيها. فنشأ هذا التعامل من الأفراد وانتقل إلى الشركات، فأصبح هناك عدد من الناس يجتمعون عندهم رؤوس أموال قوية يتعاملون مع التجار ويحيلونهم على تجار في بلد آخر. ثم توسعت الفكرة حتى لما وقعت الحروب واحتاجت الدول إلى الأموال وإلى الذهب الحقيقي وإلى الفضة الحقيقية وتأثرت بنوكها بذلك، احتاجت الدول إلى هذه المعاملة، ومن ثم سحبت النقود وأعطي بدلا عنها هذا الإيصال الذي هو العملة الورقية. فمن ناحية فقهية ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذا، وهذا شيء كله موثق وحقيقي، وهذا وعين الذي حدث وحصل. فالفقهاء لما أعطيت هذه المستندات انقسموا إلى أقوال، منهم من قال إن هذه الأوراق تمثل رصيدا هي فرع عنه، والأصل أن الفرع قائم مقام أصله، لأن من أخذ دينا منك وأعطاك ورقة ومستندا فهذا المستند حق شرعي لك حتى يسدد الدين، وهذا هو عين الصواب وهو عين الحق والحقيقة، أن هذه الأوراق تعتبر مستند لدين لا يسقط هذا الدين إلا بالأداء. فلما أصبح الأداء معجوزا عنه وليس بيد الإنسان أن يؤدى، بقي في حكم المضطر فيه، لكن بقيت الأحكام الشرعية لهذه الأوراق كما هي. وعليه قالوا فإنه تجب فيها الزكاة بناء على أن هذا الأصل، لأن أصلها ذهب وأصلها فضة، ويجري فيها الربا، فلا يجوز بيع ريال بريالين ولا صرف الريالات الورقية بالنقد بالحديد إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأن هذا هو الأصل. وهذا القول اختاره طائفة من المحققين حتى من المتأخرين، منهم الشيخ الإمام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، كان يرى هذا القول وأشار إليه، وذكر لي بعض العلماء رحمهم الله ممن كانوا في الحسبة في زمانه أنه كان يعزر من يصرف الريال بالنقود الحديدية ناقصة عن 20 قرش، ويرى أن هذا عين الربا. وهذا هو القول الذي هو الأصل في المسألة، أن الأصل أن الرصيد إذا ألغي فإن إلغاءه لا يعتد به ويبقى تبقى قوته كما هي. فإذا ضبط طالب العلم هذا الأصل زال عنها أي إشكال أن نقول إن هذا الورق النقدي يعتبر مستندا لدين، والمستند لا يبرأ من أعطاه إلا بسداد الدين، أو يبقى المستند قائما مقام أصله. فلما صار معجوزا عنه وليس بيد الإنسان أن يأخذ جرت عليه أحكام العجز وبقي على الأصل الشرعي المعتبر. الطائفة الثانية قالت لا، إن هذا الورق لو ذهب يطالب برصيده لم يعطاه، فأصبح ورقا مجردا، وعليه فإن الورق لا تجب فيه الزكاة. فمنهم من أسقط الزكاة بل أجاز صرف الريال 10 ريالات وقال هذا ورق بورق فيجوز فيه الربا، وعلى هذا القول يستطيع أن يستدين 10,000 وأن يرد 11، وأن هذا لا ضرر فيه ولا يعتبر فيه ربا. وهذا من أضعف الأقوال، حتى أن بعضهم أسقط الزكاة فيها. وهذه المسألة مشهورة، يعني قبل 200 سنة حصل فيها نقاش طويل لأهل العلم، وتوجد مخطوطات ورسائل في هذه المسألة وردود ومناقشات بناء على هذا القول، وضعفه طائفة من المحققين والعلماء والأئمة في زمانهم، أن هذا يؤدي إلى إسقاط فريضة الزكاة ويؤدي إلى عدم جريان الربا فيها، وهو مخالف للأصل، لأن هذا المستند مستند لدين ينبغي أن يقوم مقامه أو يسدد الدين. فإذا القيمة الحقيقية باقي في هذا المستند للعجز عن أصله. القول الثالث توسط وفيه شيء من التناقض، فيقول تجب فيها الزكاة ولا يدري فيها الربا، وهذا عين التناقض، ولذلك يجيزون أن تصرف 10 ريالات من الورق ب9 ريالات من الحديد، وهذا طبعا لا يجوز من جهة الربا، ولا يجوز لأنه أكل أموال الناس بالباطل. فإن الريال الزائد أخذ بدون حق. فإن قال الصراف أنا أتعب، قلنا إن الشرع أسقط قيمة الصراف بدليل أن صرف الثلاثة دنانير والعشرة دنانير يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وأسقط الشرع قيمة الصراف في هذا. وعليه فالقول المعتبر أن هذه العمل كل عملة ينظر إلى رصيده، ثم تنظر إلى وزنة الرصيد وتعادلها بالوزنة الأساسية للذهب والفضة. مثال ذلك، الريال أصله فضة، وعودل ما بين 53 إلى 56 ريال على الاختلاف في الوزن أنه هو نصاب الفضة. وعليه فمن ملك كان من ملك 53 ريال سعودي إلى 56 ريال سعودي كان تجب عليه الزكاة حينما كانت فضة حقيقية وعودلت ب200 درهم اللي هي وزن 5 أواقي، والأوقية 40 درهما. فلما كانت 53 إلى 56 ريال تعادل يصبح في زماننا هذا باقية على هذا الأساس. بعض المعاصرين يقول إذا أردت أن تعرف نصاب الريال انظر إلى قيمة الريال الفضة القديم بالريال الورق، وهذا هو عين الربا، لأن ريال الورق أصله فضة، وإذا كان أصله فضة فلا يجوز أن تبادل ريال ورق إلا بريال فضة قديم يدا بيد مثلا بمثل اعتبارا للأصل، فأجر الربا وجعل الزكاة قائمة عليه. وهذا قلنا القول الذي فيه تناقض، الذي يعتبر الزكاة ويسقط الربا. ولذلك نقول إما أن يعتبرها أصلها فضة ويجري عليها أحكام الفضة، وإما أن يسقطها ويقول ورق ولا تجب فيها زكاة، أما أن يجمع بين أصلين متناقضين فلا. إذا ثبت هذا فالثلاثة وخمسين ريال إلى 56 ريال من ملكها في الأصل وجبت عليه الزكاة. مسألة تقييم العملة أو تقييم أن الرصيد ألغي وأصبح العبرة بقوة السعر الشرائي للعملة، هذا في التعامل بين الدول بعضها مع بعض لا تأثير له في الحقيقة. وعليه فإن العبرة برصيد كل عملة، إن كان رصيدها ذهبا نظر إلى وزنته مع الأصل الذي ذكرناه في نصاب الذهب، وإن كان رصيدها فضة نظر إلى وزنه وإلى نصابه قدر النصاب من الغرامات، ثم بعد ذلك يجرى بحسابه. وعليه فإن النصاب في الذهب والفضة الأصل في تقدير نصاب الذهب ب20 مثقالا، حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في كل 20 مثقالا 0.5 مثقال. وقوله كان يأخذ، قوله رضي الله عنه كان يأخذ في كل 20 مثقال 0.5 مثقال هو ربع العشر، وهذا يدل على أن النصاب هو 20 مثقالا. فمن ملك 20 دينارا أو 20 مثقالا أو 85 غرام جرت عليه الأحكام بنفسه. والوزن هذا أعني اعتبار الدينار 4 غرامات وربع الغرام يسري في جميع الأحكام سواء كانت عبادة أو معاملة. فمثلا في وطأ الحائض لما جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا وطأ المرأة وهي حائض عليه الكفارة في رواية دينار والنصف دينار، واختلفت الروايات، قيل الدينار لمن جامع في أول الحيض والنصف دينار لمن جامع في آخر الحيض، فليس من الاضطراب في الحديث. على هذا الوجه أنه لا اضطراب في الحديث، وأن الدينار على من جامع في أول الحيض ونصف الدينار على من جامع في آخر الحيض، هذا مبني على أنه في أول الحيض يمكنه الصبر فالاعتداء للحد أقوى فوجب عليه الدينار، وأنه إذا كان في آخر الحيض يكون طال زمانه طالت المدة وصبره أضعف فخففت عليه العقوبة إلى نصف دينار. وفيه فتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدم البحراني. إذا ثبت هذا يصبح نقول له عليك 4 غرامات ونصف الغرام إن وجب دينار، أو غرامان وربع الغرام وثمن الغرام، ينظر إلى قيمة الغرام في السوق، فإذا كانت قيمة الغرام 40 ريالا مثلا فحينئذ يحتسبها بحسابه، يجوز أن يخرج بدل الذهب فضة وبدل الفضة ذهبا، لا بأس بذلك ولا حرج، وكل منهما يقوم مقام الآخر. أما نصاب الفضة، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر محسن بالشواهد، مال الشيخ في الإرواء إلى ثبوته، وأنه بمجموع الطرق ثابت، والعمل عند أهل العلم رحمه الله على أن نصاب الذهب هو 20 مثقالا أو 20 دينارا، أما نصاب الفضة فمئتا درهم، ومئتا درهم هي 5 أواقي والأوقية 40 درهما. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فدل على أن نصاب الفضة يبدأ من 200 درهم وهي 5 أواق، والأوقية تعادل 40 درهما بلا نزاع بين العلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء حديثنا وجاءت الأحاديث مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي سيأتينا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، ذكر فيه أن نصاب الفضة هو 200 درهم، وعليه فالخمس الأواق التي في الصحيحين من حديث أبي سعيد هي نفسها 200 درهم التي أشار إليها كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة، وكذلك حديث الباب معنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الموضع ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الأنصبة، سيبين نصاب الأثمان كما ذكرنا وبقية الأموال من بهيمة الأنعام وغيرها. والحديث الذي معنا حديث علي رضي الله عنه: قد عفوت لكم عن صدقتي الرقيق والخيل، أما الخيل فلا زكاة فيها، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فدل هذا الحديث على أن الخيل لا زكاة فيها. وقوله والرقيق وهو العبد المملوك، فلو ملك 100 رقيق لا زكاة عليه إلا إذا نوى بها التجارة. فإذا نوى بالخيل البيع والتجارة أو نوى بالعبيد التجارة فباع واشترى وقصد الربح فيهما، وحينئذ تجب عليه الزكاة زكاة عروض التجارة. لما نص عليه الصلاة والسلام على سقوط الزكاة في الخيل وفي الرقيق صار أصلا في سقوط الزكاة عن أموال القنية، فلا يجب على المسلم في بيته زكاة، ولا في عمارته ولا في فلته ولا في مسكنه. كذلك أيضا لا تجب الزكاة عليه في سيارته ولا فيما يستخدمه من وسائل النقل. وهكذا لو كانت هذه السيارات ينقل بها ولو كانت مؤجرة، فلو ملك عمارة أو فندقا للإيجار وكان يؤجره طيلة عمرها أو طيلة السنة لم تجب عليه الزكاة إلا في المال الذي يأخذه. فإذا أخذ المال وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، شأن شأن أموال القنية. لكن نفس العمارة ونفس السيارة التي يوصل بها المسافرين أو كانت عنده شركة للنقل من باصات أو سيارات لم تجب عليه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة في مركوب الإنسان، ويلتحق بذلك ملبوسه ومسكنه كما ذكرنا. وهذا يكون كالإجماع بين أهل العلم رحمهم الله أنه لا زكاة في هذه الأموال. وهكذا بالنسبة للآلات التي يستعان بها ولو كانت في التجارة، فلو كان عنده محل تجاري وفيه ثلاجات، أو كان مثلا محل للغسيل وفيه غسالات أو غير ذلك من الآلات، فإن الآلات لا تجب فيها الزكاة، ولكن ينظر في دخلها. فإذا حال الحول ومضت السنة على الدخل الذي يجده من هذه الآلات فحينئذ تجب عليه الزكاة، وأما بالنسبة لأعيانها فإنه لا زكاة عليه فيها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 من الفضة 40 درهما درهم، في كل 40 درهما درهم، يجب عليه أن يعطي في كل 40 درهما درهما واحدا، هذا على الحساب، لا أن 40 درهم تجب فيها الزكاة، المراد به الحساب. لأن ذكر 40 لماذا؟ لأن 40 أقل ما يكون فيه من حيث الأصل على طريقة الحساب، ولذلك 5 الأواقي تعادل 200 درهم، فيجب عليه في كل 200 درهم خمسة دراهم، هذا من حيث الواجب عليه. فأول ما يجب من الدراهم الخمسة دراهم، أول ما يجب عليه من الزكاة الخمسة دراهم لأنها بداية النصاب، وبعد ذلك يكون بحسابه. هذا مذهب جمهور العلماء. خالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، وقالوا إن مراده في كل أربعين درهما درهما على الرواية، قالوا إن معنى ذلك أن المائتين درهم إذا زادت لا نوجب الزكاة فيها حتى تبلغ 240، فنوجب في 240 ستة دراهم، ثم إذا بلغت 280 نوجب 7 دراهم. فجعلوا الحساب فيما زاد على 200 درهم، جعلوا في كل 40 درهما، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويفسر هذا أنه قال في كل 40 درهما وهاتوا زكاة الورق الرقة في كل 40 درهما، وليس في 190 شيء، 190 دون 200. فلما أسقط عليه الصلاة والسلام عن 190 الزكاة من باب أولى أن تسقط في 40، فدل على أنه لا تجب في 40، وأن المراد بها الحساب كمثال. ومن هنا قالوا إن مذهب الجمهور رحمه الله في نفي عليه الصلاة والسلام الجملة التي ذكرها أن فيما دون 100 أن 200 درهم يجب فيما زاد عليها بحسابه. فإذا زادت عن 200 درهم 220 ففيها الزكاة بحساب 20، فيخرج ربع عشر 20، وعشر 20 واحد وربعه الربع، وعليه فيخرج ربع درهم عن كل 20. وهذا هو الأصل الذي يفهم من حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الزكاة. قد جاء كتاب الزكاة يقوي مذهب الجمهور، وأن ما زاد عن 200 درهم فالعبرة بحساب الزائد. دل هذا الحديث على سقوط الزكاة في الخيل والرقيق، وسيأتي إن شاء الله مسألة زكاة الخيل وذكر أقوال العلماء والأدلة والردود والمناقشات إن شاء الله، لأن المصنف عقد لها بابا خاصا. ودل الحديث على سقوط الزكاة في الرقيق كما ذكرنا، ويقاس على هذا ويلتحق به أموال القنية. ودل الحديث على أن نصاب الفضة هو 200 درهم، وهذا فيه رد على من يقول إن الفضة تقدر بالذهب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفضة نصابا معينا، فنجعل للذهب نصابا وللفضة نصابا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل حلي المرأة الذي تلبسه للمناسبات فيه زكاة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله، ولها باب خاص عقده المصنف رحمه الله في زكاة الحلي، وسيأتي إن شاء الله أن أصح القولين وجوب الزكاة في الحلي، وذلك لأن النبي صلى الله أولا لعموم الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تطوف بالبيت، وسيأتي الحديث معنا، وعليها مسكتان غليظتان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. فنص عليه الصلاة والسلام على وجوب الزكاة في الحلي. وأما حديث ليس في الحلي زكاة ففيه أيوب بن عافية، وهو حديث ضعيف، وحيث لم يقوى الاستثناء أو دليل الاستثناء لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجح القول بوجوب الزكاة في الحلي، وهو أصح القولين، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بالتفصيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم صرف 100 ريال سعودي ب4000 ريال يمني؟ أثابكم الله.
الصرف الريال بالريال بجميع أنواعه كما ذكرنا يشترط فيه التماثل والتقابض، كما أنه لا يجوز صرف الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. والأصل في وجوب هذا التماثل والتقابض حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وفي بعض الروايات فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقول عليه الصلاة والسلام الفضة بالفضة مثلا بمثل، فنص على المماثلة. وفي بعض الروايات سواء بسواء، فيجب عند صرف عملة أصلها ذهب أو عملة أصلها بفضة بمثلها التماثل والتقابض، فلا يجوز أن يزيد ريالا بريالين، ولا كما لا يجوز درهم بدرهمين، كذلك أيضا لا يجوز جنيه بجنيه ونصف أو جنيه بجنيه وزيادة، سواء كانت من الذهب أو من غيره، وسواء كانت من الفضة أو من غيره، لا بد وأن يكون التماثل في العدد والوزن، وهذا هو الأصل المعتبر عند العلماء رحمهم الله. فيجب التماثل والتقابض، فيجري الربا من الوجهين، ربا النسيئة، فلا يجوز أن يقول له أعطيك الريال الآن وتعطيني غدا، أو خذ هذه 100 ريال اصرفها، قال عندي منها 80 والعشرين تأتيني بعد ساعة، هذا ربا نسيئة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، لا بد أن تعطيه يدا بيد، وهو أشد أنواع الربا وهو ربا النسيئة. ومن هنا قالوا إنه أعظم أنواع الربا ربا النسيئة، لأنه يقع في حال اتحاد الصنف، اتحاد الجنس والصنف، وفي حال اتحاد الجنس واختلاف الصنف، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز صرف الريال سواء كان من قطعة واحدة ك500 ريال بريالات متفرقة إلا بمثلها في العدد، فيصرفها ب500. وهذا سبحان الله العظيم في عين العدل وعين الحق، لأنه لو أعطي الناس أن يصرفوا متفاضلا لتضرر الناس. ولذلك تجد الشخص الذي يستلم راتبا، لو فرضنا أنه استلم راتب أخذ أجرة 1000 ريال من فئة 500 ريال، سيضطر إلى أن يصرف 500 إلى 100 بنقص، ثم يصرف 100 إلى 50 بنقص، ثم يصرف 50 إلى 10 بنقص، ثم كل ما أراد أن يصرف 10 سينقص منها، فيؤول له عرق جبينه وكدحه وتعبه ونصبه، هذه التي أخذ منها 1000 ريال إلى 1000 إلا 50، إلى 1000 إلا 20، إلى 1000 إلا 10، هذه 10 التي لا تساوي عند الغني شيئا تساوي عند الفقير أشياء. ومن هنا من العدل أنه إذا صرف يصرف مثلا بمثل يدا بيد. ودفعت الشريعة في هذا التماثل في الكثير من الضرر في أسواق الناس المالية، ولذلك الصرف المتفاضل يدخل ضرر حتى على السوق. ومن هنا قالوا إن تحريم ربا الفضل من أسبابه أن الأغنياء يحتكرون الأموال، فما على الغني إلا أن يجعل أمواله كثيرة مفرقة، كل من جاءه يصرف صرفه بالنقص، فأصبح الأموال تتكدس عند الأغنياء دون عناء، وأصبحوا بكدح الفقراء والضعفاء. ثانيا، ثم أنك تجد أن الشخص لو جاء يبغي يتصل وهو يريد قطعة معدنية، لولا أنه مضطر للاتصال ومحتاج للاتصال ما صرف 10 بـ9 لو مهما كلف ذلك الأمر، لأنه ليس هناك أحد عاقل يقولون يصرف ريالا بريالين، كما قال العلماء في القديم ليس من العقل أن يصرف درهما بدرهمين، لأن الدرهم الثاني في أي شيء، يقول صلى الله عليه وسلم فبأي حق تأكل مال أخيك، في مقابل ماذا؟ هذا درهم في مقابل درهم استوى معه شكلا ومضمونا ومنفعة، فما وجه الزيادة؟ قالوا إنها سرف وخرق. فلما كان تصرفا على السرف والخرق حجرت الشريعة ومنعت وحرمت. ومن هنا مثل ما يقع في الدنانير والدراهم القديمة يقع في الريالات الحديثة، ينبغي التماثل والتقابض. فإذا صرف 10 ريالات يصرفها لأخي المسلم 10 ريالات بطيبة نفس ورضا نفس، ويأخذ مالا مباركا ويمشي على السنن الشرعي، لا يزيد ولا يفارق بينهما شيء، لأن هذا هو الأصل. ومن استثنى فعليه الدليل، وليس هناك فيما ظهر لنا دليل صحيح لا من أثر ولا من نظر، حتى لو وجد النظر لا يستطيع أن يقوى على معارضة النظر عند القائلين بالمنع، لأنه من جهة العقل ما في أحد يصرف 10 ريالات بـ9. ومن هنا لو سألت صاحب 10 ريالات تقول له لو تيسر لك أحد يصرفها بـ10 هل تصرف عند الذي بـ9؟ قال لك لا والله. لو قيل له لو أنك ما أنت محتاج الاتصال قال أبدا، أنا كأني مكره وأعطي وأنا استرامي. ومن هنا لا يجوز صرف 10 إلا بـ10 والـ100 إلا بـ100 مثلا بمثل يدا بيد، لأن هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم من نذر لله فلم يقدر على الوفاء أسابكم الله؟
إذا كان النذر فيما لا يستطيعه الإنسان ولا يملكه. أصح قولي العلماء سقوط النذر عنه لما ثبت في حديث السنن وصححه غير واحد من العلم من يرى أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك. فالذي لا يملكه الإنسان وليس بيده ولا يستطيعه يسقط عنه النذر فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من تأخر عن الإمام ولم يركع معه حتى رفع من الركوع أثابكم الله؟
إذا دخل المسلم المسجد فالواجب عليه أن يدخل مع الإمام على أي حالة كانت، فإن كان الإمام ساجدا فإنه يكبر ويسجد مع الإمام ولا ينتظر الإمام أن يرفع رأسه من السجود، وهذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. تجد وهذه من أخطاء المصلين أنه يأتي الشخص مسبوقا فيجد الإمام ساجدا فيقف ينتظر رفع الإمام السجود. إنك لن تسجد لله سجدة إلا كتبت لك بها درجة، رفعت لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يفوتها الشيطان على هذا المسكين حينما يقف الثواني التي كان سينال بها هذه الدرجات من فضل الله عز وجل في سجوده. فإذا وجدت الإمام ساجد فكبر مباشرة وتندم إذا فاتك ذلك التكبير حتى تتمه فيرفع الإمام رأسه من السجود، وإذا وجدته للتشهد جالس التشهد الأول تتشهد معه، بل حتى ولو وجدته قبل السلام بثوان تكبر، لأن هذا الوقت الذي تدركه من أول وقت الصلاة فيه فضيلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ومن هنا البعض يقول إنه ينتظر الإمام حتى يرفع رأسه أو يقوم من السجود، فهذا يفوت عليه الفضيلة. أما الدليل على إلزام الناس بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. هذا أمر، فمن أدرك الإمام ساجدا مأمور أن يسجد مع الإمام، ومن أدرك الإمام جالسا مأمور أن يجلس مع الإمام، وأن لا يشذ عن جماعة المسلمين. والشريعة منعت في الصلاة مع الجماعة الشذوذ، ولذلك أمر حتى الشخص في سهوه أن يتبع الإمام والإمام يحمل عنه السهو، ما عدا سهو الأركان فإنه يجب عليه قضاء على التفصيل الذي بيناه في مسائل السهو. هذا كله لماذا؟ حرصا على أن لا يختلف أحد أو يخالف نظام الجماعة في المسجد. فإذا جاء ووجد الإمام راكعا ركع، وإذا وجده ساجدا سجد، وإذا وجده جالسا جلس معه، لا يفوت شيئا من ذلك. وإن فوت فليعلم أن الشيطان يريد منه التفويت، وأن هذا ليس من السنة في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم من هذا أن البعض يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصلاة، فينتظر أن يحدث جماعة ثانية، فحينئذ لا يدخل مع الإمام، وهذا في عصيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا. ثم قال للرجلين لما رآهما لم يصليا معه، قال: علي بهما، فلما أتي بهما ترعد فرائسهما من الخوف، قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال بعض العلماء أنه ترعد فرائسهما من الخوف مما رأوا من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شذوا عن الجماعة، ما منعكما أن تصليا في القوم؟ وفي بعض الرواية: ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. وهذا في الحج وفي منى وفي مسجد الخيف، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكم، مع النهي عن الصلاة بعد الفجر، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. وهذا إلزام بالجماعة، عدم الشذوذ عن الجماعة مقصود شرعا. وعليه فإنه لا ينبغي أن ينفرد عن الإمام أو ينتظر سلام الإمام أو يحدث جماعة قبل سلام الإمام أو يقول للناس: لا لا تكبروا، انتظروا حتى يسلم الإمام نحدث جماعة، بل ادخل مع الجماعة الأولى. وما أدركته من وقت الجماعة الأولى فضيلة لا تدركها في الجماعة الثانية، وفضيلة الوقت أمرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. ومن هنا قال بعض العلماء إن فضيلة الوقت أقوى من فضيلة الجماعة في بعض الأوجه والصور. ومن هنا في هذه المسألة ما هو الحل حتى تدرك الفضيلتين؟ تقول للذي جاء عن يمينك: إذا جئت وأنت متأخر بحيث فاتتك الركعة الأخيرة، تقول له: إذا سلم الإمام ائتم بي، لأنكم في حكم المنفرد. وحينئذ إذا سلم الإمام تقوم ويكبر معك، فتكون قد أدركت فضيلة الجماعة الأولى، لأن هناك إدراك للفضل وعدم إدراك للحكم. أما الحكم فلم تدركه، لذلك جمهور العلماء رحمهم الله قالوا إنه لو أدرك الإمام بعد رأسه من رأس ركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يتمها ظهرا، فأصبح في حكم المنفرد ولم ينصر في حكم الجماعة. والشريعة في النص في السنة فرق بين إدراك الفضيلة وإدراك الحكم. أما إدراك الفضيلة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالسعي إلى المسجد والذهاب إلى المسجد، وأن من خرج من بيته يريد الجماعة كتب الله له أجر الجماعة ولو أدركها قد انقضت. من عمد إلى مسجد فوجد أهله قد صلى وأقومه قد صلى وكتب له مثل أجرهم. وفي الصحيح من حديث أنس صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فجعل الفضيلة مرتبة على الخروج والذهاب للمسجد. أما إدراك الحكم فمثل ما ذكرنا فإنه يكون في حكم المنفرد، ولذلك يقوم ويصلي 4 ركعات في صلاة الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، مما يدل على أنه لا يدرك حكم الجماعة إلا بركعة فأكثر. أما إذا أدركه بعد رفع من الركعة الأخيرة فإنه يكون مدركا للفضيلة لا للحكم، ومن هنا يجوز له أن يحدث جماعة ثانية وأن يأتم به من على يمينه أو يأتم بمن على يساره وينبهه على أن يكون إماما له، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، شخص مريض بسلس البول وهو يتحفظ منه بوضع قطعة قماش ثم يربطها قبل الوضوء ويصلي بهذا الوضوء فرضا واحدا، هل إذا لم يخرج منه شيء يبقى على وضوئه للفرض الذي يليه أم يستنجي من جديد أو يتوضأ فقط؟ وإذا خرج منه شيء بعد الصلاة هل يعيد الوضوء أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن كان مبتلا بالسلس سواء كان سلس بول أو كان سلس ريح فإنه إذا لم يستطع أن يحصل وقتا يمكنه أن يصلي فيه دون أن يخرج منه الخارج أعطي حكم المستحاضة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تتعاطى الأسباب بمنع الخارج، كما في حديث السنن وقد تقدم معنا في الطهارة حينما أمرها عليه الصلاة والسلام أن تشد الموضع، فقالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، قال تلجمي، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، إلى أن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر حتى يقرب وقت العصر فتصلي الظهر، ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العصر يكون قد دخل العصر، وهكذا في المغرب والعشاء، وهو ما يسمى بالجمع الصوري، بمعنى أنه صارت عندها مشقة فإنها تتوضأ لكل فرض. هذا أصل في المرأة، وأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الأولى إلى آخر وقتها بحيث يدخل وقت الثانية فتصليهما بوضوء واحد إذا يشق عليها أن تتوضأ لكل فرض. وهكذا بالنسبة لمن به سلس، خاصة أيام البرد والأيام التي يصعب فيها الوضوء أو يكون فيه ضرر عليه في الوضوء من شدة البرد ونحو ذلك. أما إذا كان الذي به سلس يستطيع أن يحصل وقتا أن يصلي فيه، بعض السلس يأتي مثلا في أول الوقت، فإذا قضى حاجته يستمر مع السلس في حدود نصف ساعة، يستمر مع السلس في حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة، فهذا يمسك عن الصلاة في الوقت الذي فيه السلس حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يدخل ويغسل العضو ويغسل ما أصابه من النجاسة، ثم يتوضأ ويصلي صلاة كمن لا سلس به، لأنه محدد ومقدر بزمان، فيعطى الرخصة على قدر وجود الحاجة، وهذا لا حاجة له إلا في تأخير الصلاة في هذا القدر تحصيلا لأمر الطهارة، وهذا صحيح ومعتبر من الجهة الشرعية. أما إذا كان سلسه طيلة الوقت أو سلسه لا ينضبط لكنه في الغالب أنه يستغرق الوقت ولا يستطيع أن يحصل منه وقتا للصلاة، فهذا هو محل الإشكال، فحينئذ يقال له في دخول وقت كل صلاة يدخل ويغسل العضو ويغسل الموضع، ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة وجميع النوافل المتعلقة بها سواء كانت سنن الراتبة قبلية أو بعدية أو غيرها حتى يخرج الوقت، فوضوءه صحيح طيلة الوقت، وهذا السلس لا ينقض له وضوءا ولا يفسد له طهارة. هذا إذا كان سلسه مستمرا طيلة الوقت ولا يمكن أن يحصل وقتا يمكن أن يتطهر فيه. أما مسألة أنه توضأ ثم لم يجد شيئا فهذا سابق، مثل ما ذكرنا أنه إذا حصل وقتا فصلاته صحيحة ولا يؤثر فيه ويبقى وضوءه كما هو. فإذا دخل وقت الثانية ولم يخرج منه شيء فوضوءه الأول صحيح ولا يلزم أن يجدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل على أن الحدث هو المؤثر في الوضوء، فما دام أنه توضأ ولم يحصل منه حدث فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهو متوضئ، ولا يؤثر فيه كونه في الأصل معه سلس البول ولا ينقض طهارته ولا يجب عليه التغيير، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أطلب العلم ولكن مشكلتي أني أحب المدح والثناء من الآخرين، فما توجيهكم لي؟ أسألكم الله
عن قدمك. أخي في الله، العلم الذي هو علم بحق هو الذي يكسر قلب صاحبه لله عز وجل، فأهل العلم هم أهل المعرفة بالله، أعرف الناس بالله العلماء، ولذلك لما عرفوا ربهم كملت خشيتهم، وهم أعظم الناس تقوى لله سبحانه وتعالى وأقربهم طاعة وامتثالا له جل شأنه وتقدست أسماؤه. وما تجده في نفسك من محبة المدح والثناء هذا لا يمكن أن يجتمع مع العلم، وإذا اجتمع مع طالب العلم أهلكه. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن لا تلتفت إلى هذا الداء والبلاء. إذا طلبت العلم فلا تنتظر مدحا ولا تخف ولا تخشى من ذنب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذم أهل الحق رفعة لهم إذا انتقصهم الناس، وعزة لهم إذا أذلهم الناس، وكرامة لهم إذا أهانهم الناس. فليس عند الناس موت ولا حياة ولا نشور ولا عزة ولا ذلة، بل العزة لله جميعا. فعليك أخي في الله أن تنتبه لنفسك وأن تعلم أنه لا يصلح لطالب العلم أن يحب المدح وأن يتشوف له وأن يطلبه، ومن فعل ذلك فقد أنفذت مقاتله، نسأل الله السلامة والعافية. ليأتين عليه يوم يقول الباطل ويمتنع عن الحق لأن الناس تمدحه. فاتق الله، وإياك أن تدخل في طلبك للعلم فتضر نفسك وتضر الناس. العلم لا يجتمع معه طلب مدح الناس وثنائهم، وإذا عرف العبد ربه واستقام القلب لله عز وجل لم يلتفت لمدح المادحين ولا لثناء المثنين. ومن هنا لما قام بعض العلماء والأئمة فقام رجل فانتقصه وأهانه، قام طلابه يريدون أن يهموا به فقال: دعوه، هذا أعرف الناس به، يريد غمط نفسه واحتقارها. وكان عمر رضي الله عنه إذا أعجبته نفسه حمل الحطب على ظهره ودخل وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فالعجب بالنفس ومحبة الثناء ومحبة المدح من الناس مرض، فسل الله العافية وسل الله أن ينزع من قلبك ذلك. ليس عند الناس خير ولا شر، الخير والشر كله بيد الله جل جلاله، الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء، إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله، فلا راد لحكمه ولا مانع لقضائه سبحانه وتعالى. فاتق الله في نفسك واتق الله في العلم واتق الله في طلبة العلم، لأن من تعلمه ويحب المدح سيضره ذلك في دينه وفي فتاويه وفي تعليمه للناس، فينتصب للناس إذا مدحوه ويجد ويجتهد في علمه بقدر مدح الناس له، ثم ينتقل ذلك إلى طلابه ومن يأتسي به ومن يقوده، نسأل الله السلامة والعافية. بل عليك أن تنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون على الحق وأن تنكسر لله، وأن يكون من قولك وعملك، وأن تظهر الدلائل على صدقك وإرادتك لوجه الله عز وجل. وكل من ابتلي بأمراض القلوب أثر ذلك في فهمه، وأثر ذلك في فقهه وفي استنباطه وفي حفظه وفي دلالته وهدايته للناس، كل هذا بسبب أمراض القلوب. فاسأل الله العافية وخذ بالأسباب التي تبعدك عن هذه الأدواء وهذه الأسقام والعلل، التي لا خير لها في دينك ولا في دنياك ولا في آخرتك. وأكثر من الدعاء واقرأ سير السلف الصالح لعل الله أن يجعل لك فيها شفاء وغناء، والله تعالى أعلم. حسبك الأسئلة. أولا أحب أن أنبه على أن الدروس العلمية في الحقيقة ليست محلا للشجب والإنكار والحديث عن بعض الحوادث التي تقع، لكن قد تقع، لأن الأصل فيها أنها لطلبة العلم، أن المستفيدين فيها من الدروس ومن الأسئلة هم طلاب العلم، وينبغي أن يستفرغ الوقت لهذا. ثانيا أنه قد توجد الحاجة للتنبيه على بعض الأمور، خاصة إذا فيها ضرر على المسلمين وأذية للمسلمين واتهام للإسلام وأهله، وأنتم تسمعون في الحوادث الأخيرة التي وقعت من التفجيرات في لندن وغيرها مما سبقها، وسبقا نبهنا على أن دلائل الكتاب والسنة لا تجيز قتل الأبرياء، وهذا أمر ذكرنا دليله، وليس هناك أقوى من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغزوة ويرى امرأة مجندلة على الأرض مقتولة، فيقول بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه ما كانت هذه لتقاتل، فبين عليه الصلاة والسلام هذه امرأة طيب خرجت مع الغزاة ولا تسلم أن تطبخ ولا تسلم أن تنفعهم ولا تسلم أن تحصل بعض المصالح من خروجها، وما خرجت إلا وهي معينة لهم، ومع هذا يقول ما كانت هذه لتقاتل، وهذا في حال المواجهة. كل مسلم يتألم حينما يلصق بالإسلام شيء يشينه، وهذه الغيرة التي تكون في قلبك لها أصل من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك كل مسلم يقول لا يتحدث الناس أن الإسلام يجيز قتل الأبرياء وأن الإسلام يجيز قتل الأبرياء، وليس كل من دافع عن قتل الأبرياء معنى أنه يعين الظلمة أو أنه مع الظلمة أو أنه موعز له من الظلمة، لا والله، المسلم تأتيه الغيرة على دين الله عز وجل وشرعه. ثانيا هناك شبهة، وهي أن البعض يقول ينكر إذا حدثت قتل الأبرياء من غير المسلمين، ولكن لا يشجب إذا حصل قتل الأبرياء المسلمين، فما الفرق؟ ولماذا بعض العلماء الكبار يتكلمون إذا حصل لغير المسلمين ولا يتكلمون إذا حصل المسلمين؟ العجيب أنك إذا تأملت فوجدت أن غير المسلمين إذا ضربوا النساء أو قصفوا المدنيين يقولون نأسف بغض النظر عن المقصود من هذه العبارة، لكن هم يقولون علنا، يقولون نأسف أن نقتل هؤلاء الأبرياء، ولكن هؤلاء إن ثبت أنهم هم الذين فعلوا هذه الأفعال يقولون نفتخر، إن ثبت وقد حصل لهم مرات أنهم اعترفوا بذلك وأشادوا به يفتخرون أنهم فعلوا هذه الأفعال. الأولى يجمع الناس كلها إذا ضربت أبرياء المسلمين، تجد حتى الذي يقصفهم يقول نأسف، وهذا فعل كأنهم يقولون أنه لا يليق بنا أن نقتل الأبرياء، فإذا ما الداعي أن تشجب أن تذكر أن هذا؟ لكن حينما يكون لغير المسلمين وتجد من ينسب إلى الإسلام أن هذا من فعل الإسلام وأنه يعز للإسلام وللمسلمين، حينئذ ينبغي أن يبين الحق في هذا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى في حال المواجهة أن تقتل المرأة التي لا ذنب لها، وفي كتاب الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، دل على أن القتل لابد له ذنب ولابد له سبب، تأتي إلى أناس وهم في أعمالهم وخارجون إلى مصالحهم، إذا كان لهم لا ذنب لهم وفيهم البراء وفيهم النساء وفيهم الأطفال، قتل العشوائي ثم ينسب إلى دين الله وشرع الله، ثم ما هو مردود هذا الأمر على من يريد الإسلام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام المنافق الكافر الذي هو في الدرك الأسفل من النار، الذي يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخذ ثلث الجيش في يوم أحد من المنافقين ومن رأس المنافقين، ومع ذلك امتنع من قتله مع عظيم بلائه على المسلمين، كله من أجل لا يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه. الأمر الثالث الذي يحتاج العلم فيه إلى بيانه أن المسلمون يعرفون أن فلان على هذا الاتجاه وأن فلان ليس على هذا الاتجاه، لكن غير المسلمين إذا سكت بعض العلماء هذا ينسب إليهم ظلما وزورا وينسب إلى أهل العلم، ولربما تجد من يسوق هذه الأشياء يجعل كل من يسكت معه، فحينئذ وجد الدواعي في بعض الأحوال والظروف أن ينبه أن مثل هذه الأفعال أنها ليست من الإسلام فيما ظهر من أدلة الكتاب والسنة. وإذا كان الإنسان يواجه مواجهة شرعية مبنية على أصول شرعية. أما قتل الأبرياء، الأمر الأخير الإضرار بالمسلمين، هناك رعاية مسلمة في بلاد غير المسلمين، هناك أمة ستتضرر،
هناك أمة ستؤذى، هناك أمة ستتعرض لكثير من المآسي والمخازي والأضرار، أليس عند إنسان شفقة على أمثال هؤلاء؟ وهل كل من شجب هذه الأشياء معناه أنه يعين المخطئ على خطأ أو الظالم على ظلمه؟ لا والله أبدا. ومن هنا يجب أن نقول أنه ينبغي أن تكون الأفعال التي تنسب إلى الإسلام صحيحة، وأنه لا عتب على أحد من أهل العلم سواء من كبار العلماء أو غيرهم أنه ينبه في بعض الأحيان عند وجود الحاجة على أن هذا ليس من الإسلام، وأن هذا يضر الإسلام أكثر مما ينفعه. وكم من أمور امتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملها لما فيها من الضرر والأذية، وكل آيات الجهاد إلا ما ندر جاءت مقرونة بالتقوى، وجاءت مقرونة بالنهي عن الاعتداء، ولا تعتدوا واتقوا الله دائما تجدها مربوطة بالتقوى، لأن الدموية هذه قد تجعل الإنسان يتجاوز حده. فعلى هؤلاء أن لا ينسبوا إلى الإسلام ما ليس منه، وعليهم أن يراجعوا أقوال أهل العلم وأن ينظروا فيها، وأن مسألة التترس ليست بهذا الشكل الذي تستغل فيه بما يؤذي جاليات المسلمين وضعفة المسلمين ومن لا ذنب له وعليه. فإننا نسأل الله بعزته وجلاله أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحم أمة نبيك صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم عجل بالفرج من عندك، اللهم عجل بالفرج من عندك، اللهم عجل بالفرج من عندك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.